بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ما زلنا في بيان جملة من الأدلة التي ذكرها الأشاعرة على شنو تجويز التكليف بما لا يطاق، يعني الإنسان لا يتمكن من إتيان الفعل والله يكلفه بهذا الفعل، وإن لم يفعله يعاقبه على عدم فعله. مر بنا الآية الأولى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقلنا أن عليكم السلام التوجيه لهذه الآية هو قراءة متصلة ومنفصلة تبين أن الذنوب والمعاصي هي الحاجز بين هؤلاء وسماع دعوة النبي صلى الله عليه وآله، وليس فقدان الآلة عندهم. وصلنا إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا كشاهد آخر يأتي به المصنف لبيان إن الذنوب والمعاصي هي الحاجز بينهم وبين السماع دعوة الحق من قبل النبي صلى الله عليه وآله. فلما زاغوا، الزيغ هو الابتعاد عن الحق، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم: أزاغ الله قلوبهم. لأن عادة لماذا الزيغ ذهب إلى القلب ولم يقل أزاغ الله أبصارهم، أزاغ الله سمعهم، أزاغ الله أقدامهم؟ القلب هو الذي يدير الإنسان معنويا، يعني الذنوب والمعاصي والطاعات والثواب كلها مدار حول القلب، قلب الإنسان المؤمن. القلب التقي، الكذا التقي عن القلب. القلب هذا الصنوبر، قلب معنوي، هو الذي يعبر عنه الأنا أو كذا، فالشيء معنوي هو الذي يكون فيه الإنسان إنسانا. زين، فالزيغ للقلوب، فأزاغ الله قلوبهم، أصبحوا من أهل المعاصي والطغيان. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن المجرمين: وقالوا لو كنا. هذا أيضا شاهد آخر بعد في إيراد الشواهد لأن الذنوب والمعاصي هي الحاجز. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع أو نعقل، شوف وين، لو كنا نسمع ما كنا، فهم هذا اعتراف منهم، اعتراف، مو ما قالوا نحن لم يكن عندنا سمع ولم يكن عندنا بصر فلماذا تعاقبنا، ماكو اعتراف، هذا إقرار بالمعصية. شلون عرفنا إقرار؟ يعني هم أقروا أصحاب ذنوب. ما كنا في أصحاب السعير، لو كانوا هذول أصحاب جهنم يعلمون إنهم كلفوا بما لا يطيقون لاعترضوا: لماذا تدخلنا السعير؟ ما نقدر نأدي هذه الأعمال، ما عندنا طاقة، ما عندنا وسع، ما عندنا قدرة، فلماذا تدخلنا السعير؟ من هذه الآية نفهم إنه شنو، يقرون بالذنوب والمعاصي. إحنا هنا محورنا الذنوب والمعاصي هي الحاجز، وهؤلاء يقرون بوجود ذنوب ومعاصي عندهم حجزتهم عن دعوة الحق، فأصبحوا من أهل جهنم بسبب هذه الذنوب والمعاصي. واضح إن شاء الله، هذا إقرار يعني استفادة من ذيل الآية. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل، مع اعترافهم بكونهم مذنبين، أقروا بالذنب، يدل على أنهم كانوا قادرين على ذلك. شنو ذلك؟ السمع والبصر. في الحياة الدنيا كانوا قادرين، لأنه لو لم يكونوا قادرين، يعني ما عندهم سمع وبصر، كان من المناسب في مقام الاعتذار، يعني يعترضوا على الله، أن يقولوا: ما كنا قادرين أن نسمع أو نعقل، فلا نعترف بالذنوب ولا نستحق دخول جهنم. ما قالوا هكذا. وقد أجاد الزمخشري، هذا في تفسير، هو عادة أهل التأويل من العامة، مو الأشاعر، أهل التأويل من العامة كلهم يؤولون هذا المعنى، اللي يراجع كثير من التفاسير اللي يطرحونها كلها تتبنى هذا المعنى اللي ذكر الزمخشري. فالمعنى من الفاتح شنو يريد يقول؟ يريد يوجه أن السمع والبصر غير معنى ما ذهب إليه الأشاعرة، وهو فقدان السمع والبصر، يعني لا يوجد السمع والبصر، لا، مقصود معنى كنائي، معنى آخر. ويضرب مثال للزمخشري، يقولون هذا كل يعني عاجز، لا أستطيع أن أسمعه. إذا إنسان عندك، جارك، صديق، ابنك، أي إنسان لسانه فيه لوثة، فيه خلل، ويتكلم معك ما تفهمه، فشو تخاطب الناس؟ تقول هذا لسان كل في عجز، لا أستطيع سمعه. قال أراد إنهم لفرط تصامهم. تصام هذه مبالغة في الصمم، أصم هذا اللي فاقد السمع والبصر، صم. تصام إشارة إلى أن للإرادة والاختيار دخل بمن؟ بعدم السمع. مرة نقول فلان أصام، يعني الله خلقه أصم، لا يسمع ولا كذا ولا يتكلم. ومن شو نقول فلان تصام؟ شنو تصام؟ يعني هو تعمد عدم السمع، هو تعمد عدم الكلام، واضح إن شاء الله؟ فيقولون لفرض تصامهم، يعني عن إرادة واختيار لم يسمعوا الحق، مو فيهم صمم الله أوجد فيهم صمم، لا هم أرادوا بإرادتهم عن استماع الحق، وكراهتهم هؤلاء الكفار له للحق لأنهم يكرهونه فيتعمدون الصمم لا يسمعون، كأنهم لا يستطيعون السمع. يعني يقول الآية هي قالت لو كنا نسمع أو نعقل، كأنهم ما عندهم آلة السمع لفرط ابتعادهم عن الحق وعدم سماع الدعوة. نقول هذا مريض، مرات بالعرف نقول هذا مريض وهذا متمارض، شنو الفرق بيناتهم؟ مريض فعلا مريض، فيه جرثومة، فيه بلاء، متمارض يعني يدعي مرض وما هو. فهنا أصم ما عنده هاي الآلة غير عاملة الأذن، وتصام هذا يتعمد عدم السماع مثل المتمارض، فهؤلاء متمارضين متعمدين عدم السمع، كأنهم لا يوجد فيهم، لا توجد عندهم أذن أصلا ولا لسان، كأنهم يعني النتيجة واحدة، إنه الأصام لا يسمع دعوة الحق، والذي يغلق إذانه يتعمد الابتعاد أيضا لا يسمع الحق، نفس النتيجة، كأنهم لا يستطيعون السمع، كأنهم هم يستطيعون لكن ابتعدوا، كأنهم لا يستطيعون السمع، لأن النتيجة واحدة. والناس يقولون في كل لسان هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه، ولو جايب كلام تمخشري كامل، مهم هاي النتيجة، لمن هذه؟ لكل اللسان، الله خلق بي شنو؟ عيب في لسانه كل، فأنا لا أستطيع سماعه. كأن الذي هو أكو كلام محذوف، هذا اللي بالنقاط، كأن الذي لا يسمع دعوة الحق كأنه فيه صمم، فيه خلل، لأن النتيجة واحدة. وضح إن شاء الله؟ هو اللي يجي يكون محل استشهاد يقطع الكلام كامل حتى يصير مترابط، إيه يصير معناتي أنا يعتمد على المعنى بعد التقدير.
سيدنا سدسكي شنو كان؟
كان يعني عاجز، هذا في كال عن العمل أو في كال،
يعني هو يبتل الصمام والصمام نفس الشيء؟
لا زمخشري؟ لا زمخشري هكذا يقول، يريد يعترض على الأشاعرة، يريد يعترض. شوف يعني شخص هذا فيه صمم، يعني شنو؟ فاقد للسمع من الأصل تكوينه، يعني لا يسمع، أطرش كذا. وشخص صحيح، شنو صحيح؟ يعني بيت لا يسمع، لكنه يتعمد عدم السمع. زين، عندنا شخصين، النتيجة هذا شنو؟ لا يسمع، وهذا لا يسمع، يعني النتيجة هي واحدة، كلاهما لم يسمع دعوة الحق. هذا حتى لو النبي يتقرب يم قريب الأذن ويكلمه ما يسمع، وهذا بسبب هروبه وابتعاده عن الحق أيضا لا يسمع، النتيجة واحدة. شو يريد الزمخشري يقول؟ يتكلم عن هذا، يقول بسبب ذنوبهم معاصيهم وابتعادهم عن الحق كأنه
كأنهم فاقدين للسمع، يعني النتيجة واحدة، هذا كأنه هذا. نقول زيد مثلا كالأسد، يعني كأنه أسد، هو ما أسد حقيقي بس أخذ وجه شبه وهو الشجاعة. هذا مو هذا، هذا مريض، هذا ليس بمريض. صحيح صحيح، يعني ما ليس بمريض. شنو وجه المشابه بينهم؟ كلاهما لا يسمعان دعوة الحق، فأخذ وجه الشبه بينهما. يقول القرآن عبر عن هذا ويريد هذا، واضح إن شاء الله؟
يعني المصنف يدلل قوله،
يعني يستشهد بقول الزمخشري لدعم قولنا نحن العدلية، ندعم قول العدلية. شنو قول العدلية؟ نحن نذهب إلى توجيه الآية، لا نقول إن الله أوجد فيهم السمع لكنهم ابتعدوا عنه. زمخشري يقول هو هذا الرأي، ويقول التعبير أتى بهذا الصيغة كأنهم فاقدين للسمع والبصر، كأنهم جاب أداة الكاف التشبيه، لكن واقعا هم يسمعون. يعني هم أغلبهم أهل التفسير، مو كلش وضوح، بعضهم معتزلي بعضهم أشعري، لكن يميل إلى التأويل أكثر من مباني الأشاعر هذه الجافة اللي تذهب إلى التخليط والتجسيم وغيرها. يعني واحد من يدقق، أغلب ما هذول مفسرين بينها تلقى في آية أشعري، في آية معتزلي، في آية مو كلش واضح. يعني سنتراجع الأقوال، يقول لك فلان أشعري فلان معتزلي، بس أنت من تقرأ للتوجيه بعض سيرى فخر الرازي، فالرازي بعض الآيات يطيها، هذا المعروف المشكك، إمام المشككين، بعض الآيات يتفق مع الإمامية وتستفاد من هذه الآية طلع عصمة وكذا وكذا، وبعض الآيات يستهزئ بعقول الإمامية والشيعة، يقول فهمهم السادس هكذا كذا، ذهبوا إلى الدعوة أن هذه الآية تدل على الإمامة، يعني تلقاه متذبذب. وهكذا الآلوسي في تفسيره مثلا، في بعض الآيات وين يستفيد منها؟ في مقامات الأئمة حسب توجيه، في آيات أخرى يستهزئ بأقوال الإمامية ويضعفها، فتجده في آيات شيء وفي آيات شيء، يعني ما عندهم قاعدة ثابتة ينطلقون منها. في قاعدة عندهم تقديم المفضول على الفاضل، تقديم أبي بكر على علي عليه السلام، يقولون هم مفضول يعني أقل رتبة، والفاضل علي عليه السلام يعني أعلى رتبة، لكن يقدم المتأخر عليه، العقل لا يقبله، يقول لك مو هاي الآية هاي الآية ها. فتشوف عندهم تذبذب، يأسس شيء ويدخل بآية شيء، من يفسر ينسجم مي قواعد خاصة، من يتكلم بالقواعد العامة شيء آخر، فهكذا يعني تلقاهم متذبذبين. يعني ما تجد واحد منهم مسقط لكلام الشيعة بالتمام أو متبنيهم بالتمام، متذبذبين. الآية الثانية أيضا هو قال نستشهد بآيتين هن رأس المطلب، يوم يكشف عن ساق، يعني يوم القيامة، ويدعون هؤلاء الكفار الضلال إلى السجود فلا يستطيعون. في يوم القيامة يكشف عن ساق، هسه احنا كأنه نتعامل كأشعرية مجسمة، يكشف عن ساق يعني تبان قدم الله والعياذ بالله من هذا التسيم، يعني تبان ساق زين، فيدعون هؤلاء الكفار للسجود، اسجدوا ما يستطيعون السجود. ليش؟ لأن الله صلبهم جعلهم كالخشبة، احنا الآن نتكلم كأشعرية ها، جعلهم مثل الخشبة، خشب العمود، هذا العمود قابل للانحناء؟ لا، غير قابل للانحناء. مع هذا كلفهم بالسجود وهم لا يستطيعون، هاي وين؟ في يوم القيامة. قالوا إذا ما دام إن الله سبحانه وتعالى يكلف الناس في يوم القيامة بما لا يستطيعون، نسري هذا المعنى، نجري نعبره من يوم القيامة إلى عالم الدنيا. يقول إذا تكليف في الدنيا بما لا يطاق جائز، مثل ما في الآخرة جائز، هنا أيضا جائز، واضح إن شاء الله؟ تسري يعني هاي الآية هي يوم القيامة، لكن سروا المعنى، جروه من يوم القيامة، جعلوه في عالم الدنيا. احنا واضح نقولهم الساق، شو معنى الساق؟ الشدة، الهول، الخوف، الإنسان اللي ما يعرف مصيره، الإنسان يريد يعبر ماء، عادة شي يسوي؟ يرفع ملابسه، يكشف ساقيه. حتى في القرآن عن بلقيس كشفت عن ساقيها، انه شيء مجهول وهذا ما ادري باطن الماشي، فهذا فيه شدة وعسر، فارفع الملابس واكشف عن ساقيه واسير. كناية مو عن الغرض، مو رفع الساقين لمجرد رفع الساقين للكشخ او للتجميل، لا، هناك امر شديد عسير انا ما اعرفه، هناك شدة، فكناية عن الشدة. يوم يكشف على الساق هكذا، هناك أمر شديد. واضح إن شاء الله؟ يعني نؤول ونوجه الآية بما يناسب الروايات اللي ذكرها أهل البيت ومحكم القرآن، ولا نقبل إنه شنو في يوم القيامة الإنسان يتصلب كالخشبة ولا يستطيع السجود، والله يأمره بالسجود وهذا تكليف بغير مقدور. فإذا كان في يوم القيامة التكليف بغير مقدور جائز، ففي الدنيا جائز، هذا كله لا نقبله. نقول إنه في يوم القيامة كناية عن الأمر شديد، ولا يستطيعون السجود لأنهم في الدنيا ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. من المعوق؟ ذنوبهم، أعمالهم، معاصيهم، هي التي معوق، هي التي جعلتهم لا يسجدون ولا يقرون لله سبحانه وتعالى.
سيدنا شنو يقولون الصلاة؟ يعني يبررون لفعل معين هما؟
تكليف بما لا يطاق.
يعني أكو شيء ببالهم مثلا يبررون له مثلا؟
لا، يأسسون قاعدة. هم أغلب، أنا ذكرت أكثر من مرة، أغلب القواعد تؤسس عنادية بينهم وبين المعتزلة. معتزلة يؤسس قاعدة، الأشعر لابد أن يناقضها. مرات هو عنده فد شيء ومرات لا، مجرد العناد، مجرد عناد. إحنا مدرسة وأنتم مدرسة، يعني يناقض المعتزلة أكثر شيء. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجه الاستدلال للأشاعرة، قالوا إن الله تعالى يدعو الضالين والطاغين إلى السجود، متى؟ يوم القيامة، مع إنهم هؤلاء لا يستطيعون الإجابة والإتيان بالسجود، يصلبون، يعني مثل الخشبة، صار يصير إنسان جامد ما يقدر. فإذا جاز التكليف بما لا يطاق عليه في الآخرة، شو يسوون؟ راح يجرون الأمر للدنيا. جاز ذلك، شو ذلك؟ التكليف بما لا يطاق في الدنيا. هذا وجه الدليل الأتون. أهل شريد نقول ما نقبل هذا على الأمر على ظاهره، هناك حسرة، هناك ندامة تحصل للإنسان. شوف هاي قاعدة راح تدرسونها في علم الأصول، الأوامر، أكل، اشرب، العب، اقفز، امشي، الأمر مرة يحمل على المعنى القريب عند الذهن، معنى المباشر أو الدلالة الأولى اللي يدل على البعث، يعني افعل هذا فعلا أنا أريده. ومرة يأتي صيغة الأمر لا يدل على البعث، أو تأتي صيغة النهي لا تدل على الزجر، يعني الابتعاد، لا، تأتي لمعاني أخرى. مرة تهدي للاستهزاء، مرة تهدي إن شاء الله راح تدرسون في الأصول وبالبلاغة أيضا عندكم. الأمر له دواعي، مو دائما الأمر يأتي به المن للأمر يعني للبعث، أكو معاني أخرى. قول تعالى كونوا مثلا قردة خاسئين، كونوا أمر، هل الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان حول نفسك إلى قرد؟ هذا يستنفهم، والإنسان إلى قدرة يتحول إلى قرد؟ ما له قدرة. إذن أكو شيء ثاني دلالة على تعجيزهم، إنهم عاجزين. شوف راح المعنى عن الوجوب، لا معنى آخر. وهكذا آيات كثيرة تصرف على غير الأوامر المباشرة، الأمر مو دائما يدل على الوجوب والبعث، والنهي لا يدل على الزجر مباشر، فيه معاني بلاغية مجازية أخرى يريدها العربي ويريدها القرآن. من ضمنها هي هاي يوم يدعون، يعني أمر اسجدوا إلى السجود، لكن مو دلالة نقول على البعث فعلا، تعالوا اسجدوا. إذا سجدتم بفائدة يوم القيامة؟ سجد أو لم يسجد ما بفائدة، هو كافر، أعماله هو الإنسان مكلف بالدنيا مو بالآخرة. إذا لابد أن شنو نبين لما ما معنى هذا الأمر. معنى هذا الأمر لإيجاد الحسرة فيهم، حتى يبين إن الله سبحانه وتعالى يبين هذا الفعل وتطلع منهم الندامة على ما فرطوا في الحياة الدنيا. حينما يقول لهم اسجدوا، هم لا يستطيعون السجود، مو جسمهم تصلب، لا لا يستطيعون السجود حسرة على ما فرطوا في عالم الدنيا أنه الآن سجدنا أو لم نسجد. أكو فائدة بعد، ويظهرون لكي يظهروا الندامة للتحسير. واضح إن شاء الله. إذا الأمر مو داعي مثل ما فهم الأشاعرة اسجدوا، فهم شنو يلا حركوا جسمكم للسجود، لا مو هذا المعنى، له معنى آخر، يعني التكليف غير حقيقي. إن شاء الله تدرسونه في الأصول في البلاغة. يلاحظ عليه أن يوم القيامة دار الحساب والجزاء، دار عمل له دار حساب، دار النتائج، وليس دار التكليف والعمل. فدعوته تعالى في ذلك اليوم يوم القيامة ليس بداع التكليف، ها شوف، مو تكليف، مو أمر حقيقي وغاية للعمل، هو يفيد العمل هناك ما يفيد، بل المقصود منه من الأمر توبيخ الطاغين، إيجاد الحسرة فيهم لتركهم السجود في الدنيا، مع كونهم كانوا مستطيعين عليه على السجود في الدنيا، كقوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الآن هم مو سالمين، ما فيتهم السجود، كانوا إشارة إلى عالم الدنيا. ونظيره قوله تعالى هذه فأتوا بسورة من مثله. أسألكم أنتم سؤال، الله يعلم أن هذا المخاطبين لا يتمكنون من كتابة نفس القرآن أو لا يعلم؟ الله
يعلم.
إذن ما معنى فأتوا بسورة من مثله؟ إذن هذا الأمر مو للبعث، مو فعلا اكتبوا، لا للتعجيز، إنكم عاجزون. فإذن ذهب الأمر من معناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو التعجيز، أنتم عاجزون. واضح إن شاء الله. فالأوامر مو دائما نفهم منها الصيغة المباشرة، دلالات الأولى المتصورة إلها معاني أخرى. فأتوا بسورة من مثله، والله يعلم أنهم لا يتمكنون، فأمرهم للتعجيز، يعلم أنهم عاجزين. وادعوا شهداءكم، أنتم عاجزين، والجن والإنس وجميع الخلق لا يستطيعون أن يأتوا بآية. وادعوا شهداءكم من دون الله، من غير الله، إن كنتم صادقين في دعواكم على أنه شنو تنزيل أو كتابة قرآن شنو بنفس هذا القرآن أو أفضل. هيكونوا قردة خاسئين، إلمن للسخرية، الله يسخر من هؤلاء المتكبرين والطغاة، مو لأن يكون. وهكذا آيات أخرى تحمل على غير المعنى.
يعني ما كانوا قردة؟
لا، كونوا قردة خاسئين، لهو الإنسان ما يقدر يحول نفسه إلى أي شيء آخر، سموه إلا قردة. حول نفسك ملك من الملائكة، حول نفسك إلى شجرة، إلى صخرة، ما تقدر. فما معنى كونوا؟ إنه للسخرية. الفصل السادس وهو وجوب اللطف. هذا اللطف أسك قاعدة عامة، هذا يفيدنا راح، هو أول شيء من ثمرات التحسين والتقبيح العدلي العقلي اللي قال به العدلية، سوف نبين إن شاء الله. كما قدم راح نستفاد من هذه قاعدة اللطف في النبوة، في دعوة صدق النبوة، وفي الإمامة، وفي الوعد والوعيد. هذه القاعدة سيالة تجري في كثير من القواعد العقائدية، قاعدة اللطف الإلهي. سنبينها وإن شاء الله من نوصل للنبوة راح تجينا، ترجع علينا قاعدة اللطف. الدلالة على عصمة النبي أيضا نستفاد لابد من قاعدة اللطف. الدلالة على شنو إيجاد الإمام بعد فقد النبي أيضا نستفاد فيها بقاعدة اللطف. الوعد والوعيد، الثواب والعقاب أيضا يتكئ على قاعدة اللطف. فهكذا جملة من القواعد العقائدية، طبعا لمن يقر بقاعدة اللطف، ما نريد نوسعها ثلاثة وقتنا. قاعدة اللطف بعضهم يقر وبعضهم ينفي، ثم من يقر أنها قاعدة هي عقلية، لو قاعدة شرعية يعني مستندها العقل أو مستندها الشرع الآيات والروايات، يعني خلاف. الآن إحنا وين نقول من ثمرات الحسن والتقبيح العقلي، إذا نقول هذه القاعدة عقلية بينا بعد، ومن يعقل النظري لو العملي، العملي للتحسين والتقبيح ناظر من يا تطبيقات يا إدراكات العقل العملي، يعني ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، هذا تطبيق عملي العقل العملي. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه القاعدة لطف من قواعد العقل العملي، جارية في جملة من القواعد. هاي زين، ما معنى اللطف؟ اللطف بشو، خلينا شوي نرجع اللي ورا. الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالصلاة، بالصيام، بترك شرب الخمر، بترك الغيبة، بترك. هذه أوامر، واضح إن شاء الله؟ ونواهي، هاي مباشرة تصب وين؟ على العبد، على المكلف لكي يلتزم بها. هذا خارج عن بحث اللطف.
فعندنا تكليف شنو عبارة عن؟ أمر ونهي، صحيح؟ صلي كذا في أمر، ولا لا تشرب الخمر مثلا، وهكذا. يعني عندنا تكليف، هذا التكليف مباشر يصب على الإنسان، لا تشرب، لا تزني والعياذ بالله، لا تغتاب، لا 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 لا، صلي، صوم، تصدق، زور، طيع، كذا كذا كذا. هذا شو نسمي؟ تكليف. واضح شنو تكليف؟ يعني تكلفت بتطبيق هذه الأوامر، وكلفت بالامتناع عن هذه النواهي، مكلف أنت. واضح إن شاء الله؟ هذا مو محف نهاية، هذا العنوان التكليف خارج عن الأمر. إذن أكو شيء آخر، هذا التكليف، أكو شيء آخر. الله سبحانه وتعالى يريد ويحب للعبد أن يوجد بعض الأعمال، لكن لا يكلفه مباشرة. مو هذا التكليف شنو مباشر؟ الله يحب من العبد أن يفعل بعض الطاعات ويبتعد عن بعض المعاصي أو كل المعاصي، لكن لا يكلفه مباشرة، إنما يوجد دعاوي بعيدة، مبادئ بعيدة، إذا مارسها الإنسان تقع من خلال هذا الفعل هذه الطاعات والابتعاد عن هذا المعاصي. احنا ما دخلنا بالتفصيل، التفصيل والتعريف راح يجينا، اريد بس كأساس نظري الآن مبدئي. اللطف، شوف نقول الله لطيف يتلطف على العباد، يعني يتلطف على العباد يعني شنو معنى؟ لا يأمرهم مباشرة ويكلفهم مباشرة، لا، يوجد فيهم محبوبية ومبغوضية لأفعال سوف تقع إذا الإنسان مارس هذه المبادئ، هذه سوف يفعل هذه الأفعال، يعني يرشدهم، هناك إرشاد. إن شاء الله راح تدرسون في علم الأصول الحكم مولوي، هاي التكاليف الخمسة، أمر، نهي، استحباب، كذا، وأكو أحكام عقلية إرشادية، يجيك حكم يرشد إلى حكم آخر. الحكم الذي صيغ إليك بالآية والرواية هذا طريق للوصول إلى حكم آخر، فهذا اللطف الإلهي طريق للتحصيل، طريق هذه التعريف بسيط هذا غير مباشر، إما لتحصيل الطاعات والابتعاد عن المعاصي. هذا التعريف ما تلقونه يعني في الكتب، ما كويس كلام، راح يدخلون الأول وين ما تبدأ أي كتاب يدخل بالتعريف الاصطلاحي، لكن إحنا نريد سوينا نتكلم فقط، نريد نفرز فقط تصور مبدئي بين التكليف واللطف، هذا مباشر هذا غير مباشر، يعني أنت عندك مساحة من الاختيار، من الله يقول لك صلي، ما عندك مساحة من الاختيار، قل له ما أصلي، لابد أن تصلي بما أنك أقررت بالتوحيد تصلي، هنا لا عندك مساحة وسيعة من الاختيار، ليش؟ لأن أوامر غير مباشرة، مو مباشر. مبادئ الله سبحانه يوجدها في العبد حتى شنو؟ هذا العبد يتقرب إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية، عندك مساحة وسيعة من الاختيار، المهم مو مباشر، ولا فيها إلجاء وإجبار وكذا أبدا. اللطف ما بهاي القاعدة، لا يجبر الله سبحانه وتعالى بلطفه، فالله سبحانه وتعالى، وهذا اللطف راح نقول بما أنه من القواعد العقلية، الله أوجبه على نفسه، الله أوجب هذا اللطف على نفسه. ونقول طبعا هذا صياغة من ضيق اللفظ، يعني ألفاظ ضيقة، تقول الله أو نقول اللطف واجب على الله. اللطف رح يجينا إن شاء الله. اللطف، اللطف واجب على الله. ما معنى واجب على الله؟ يعني الله أوجبه على نفسه. هيك كل فهم، لأنه لا أحد يستطيع أن يوجب على الله شيء. إحنا نقدر نوجب على الله أوامر ونواهي؟ ما نقدر. بمعنى الله أوجبه على نفسه. واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى التأدبي، هذا المعنى التأدبي، الله أوجب على نفسه كذا وكذا وكذا. لكن استصار هذه الجملة اللطف واجب على الله، هكذا اتصار، والمعنى الله أوجبه على نفسه. يعني الإنسان لابد أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعبارات فيها أدب. واجب على الله غير مؤدب هذه العبارة، لابد أن يأتي بألفاظ فيها آداب. الغاية من اللطف، هناك كمالات يحصل عليها الإنسان بواسطة هذا اللطف. لأن الأمر والنهي صح تحصل عليه كمال، بس أنت شنو بعد؟ هذا أمر مباشر لتحصل على الكمال المباشر، وأكو كمالات أنت في الخيار بينها، أما تريد تحصل عليها أو ما تحصل عليها، بالتالي هو كمال محبوب للنفس. فاللطف يدفعك دفع غير مباشر ويحبب لك الكمالات، فأنت راح شنو تمارس بعض الأعمال تصل إلى الكمال. تمام قهر على تحصيل الكمال، لكن الإنسان الفطرة يحب الكمال، فالله يتلطف بعباده يهيئ لك أسباب بعيدة لتحصيل الكمال. فاللطف غير التكليف. زين، نقرأ ونشوف شلون يطلع لنا. قال وجوب اللطف عند المتكلمين، هاي قلنا من مصادق وثمرات قاعدة الحسن والتقبيح العقلية، وهي فرع من العدل الإلهي، الله عادل، لأن هناك كمالات والله سبحانه وتعالى يحب للإنسان أن يصل إلى هذه الكمالات فيتلطف به، هذا مقتضى عدله، إنه شنو لا يسلبك ولا يرشدك إلى الكمالات. زين، وقلنا أن لفظ اللطف واجب على الله، هذا شنو؟ هذا قضية ليس فيها تأدب، لأن العقل الإنسان مهما أوتي من قدرة لا يستطيع أن يحيط بالله سبحانه وتعالى ويوجب عليه، إنما بمعنى الله أوجبه على نفسه. وجوب اللطف عند المتكلمين، يعني عبارة موجزة، إدراك الإنسان، يدرك ما يوجب فعل الطاعات ويدرك أمور توجب له الابتعاد عن المعاصي، غير التكاليف الخمسة. واضح إن شاء الله؟ غير الخمسة، الأمر، النهي، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، غير. مما يترتب على حكمته، ليش إحنا قلنا من فروع قاعدة العدل الإلهي، الله عادل حكيم. وجوب اللطف عليه، شوف وجوب اللطف عليه، إن هذه العبارة مو ناخذ على ظاهرها، بمعنى إن الله أوجب على نفسه. وإن شاء الله حتى نبتعد عن قضية سوء الأدب. واللطف عند المتكلمين عبارة عما يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. ثم المصنف يريد أن يدخل في معنيين للطف، لطف محصل ولطف مقرب. اللطف المحصل أعطيكم خلاصة، اللطف قسمين، هاي واضحة إن شاء الله. اللطف محصل، هذا محصل تقع بعده الطاعة. شوف محصل يعني نحصل الطاعة بسببه. مقرب، شوف هو يقرب لك فعل الطاعة، لا تقع بعده الطاعة بالضرورة. يعني ممكن تطيع أو لا، يعني بعض المبادئ الله سبحانه وتعالى يوجدها فيك فأنت تحصل الطاعة، فش يسمون هذا اللطف؟ هو واحد، لكن إذا أنت عملت الطاعة يقولون هذا شنو؟ لطف محصن، حصلنا الطاعة. واضح إن شاء الله؟ وبعض الأعمال لا، ما تفعل الطاعة، لا صار فيك مبادئ، وصار مرات صار عندنا بالبيت مثلا أنت جالس عندك وقت فراغ مثلا تريد تعمل قراءة قرآن أو تصلي ركعتين، صار عندك شوق بس ما جسمك ما يتحرك، ما تحرك العضلات، فهذا يسمونه مقرب. أنت اقتربت من الطاعة لكن لا تقع بعد هذا الطاعة، ما وقعت منك في الخارج. اقتربت، مرات صار عندنا شوق لفعل الطاعة بس هسه مرات النفس تؤثر عليك، الشيطان كذا كذا يعجزك عن فعل الطاعة، تنتهي بأمور دنيوية، ألعاب أو غيرها أو كلام أو تلفاز أو من الشيء آخر. فهذا شيء يسمونه مقرب، تتقرب من فعل الطاعة لكن لا تجب. تقربت، صار عندك شوق، صار عندك إرادة، صار عندك محبوبية لفعل الطاعة، هاجت نفسك لفعل الطاعة لكن حصل مانع. فمو بالضرورة بهاي الجهة أن يقع شنو؟ الطاعة، ممكن تقع منك أو لا تقع، يسمونه فعل مقرب، هو واحد لكن اختلاف لحاض حي. شلون احنا نقول العقل واحد؟ مرة نسميه نظري، مرة نسميه عملي، اختلاف اللحاظ. الإنسان واحد، مرة نقول طويل وقصير، مرة نقول لونه أبيض وأسود، مرة عراقي وغير عراقي أو عربي وغير عربي، هاي شنو هاي؟ كلها عبارة عن شنو؟ لحاظ حيثيات، وإلا هو واحد. كذلك اللطف هو واحد، إن حصلت به طاعة فأنت محصل، وإن لم تحصل الطاعة فهو مقرب، قربك لكن أنت شنو؟ لم تفعل الطاعة. واضح إن شاء الله؟ وكنت تعارف طبعا كثيرة للفرق بين المحصل والمقرب، والمصنف جاب الرأي الإمامية والمتفق عليه، لأن هذا مبحث طويل وعريض في الكتب الكلامية.
التوفيق
هو هذا المحصل. في بعض الأحيان يقولون توفيق، الله وفقك لفعل الخير، أنت ما واجب عليك لكن الله وفقك، هيئ لك أسباب فعلت. بعض الناس عندما الأغلبية من أصحاب الأموال ما يفعلون بهم طاعات، الشاذ النادر يفعل، يعني الله وفقه. أو هذا الإنسان كان لا يصلي صلاة الصبح في وقتها دائما، في هذا اليوم صلى في وقتها، وفقه الله. شلون وفقه؟ أوجد فيه دعاوي يما خلا يستيقظ قبل الصلاة أو في وقتها أو كذا، يألى أسباب صلى في وقتها فوفقه الله سبحانه وتعالى. أو هذا الإنسان معتاد على فعل هذه المعصية، في هذا اليوم لم يفعلها، الله هيئ له أسباب خلى نفسه تنصرف فألطف به وفقه. واضح إن شاء الله؟ بهذا المعنى عبارة عما يقرب المكلف إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. شوف، يقرب ما بي تكليف، ما بي إلزامات. ثم إن اتصل اللطف بوقوع التكليف، يعني شنو؟ حصل فعل الطاعة، يسمى لطفا محصلا. يعني إذا ترتب على اللطف طاعة فأنت حصلت الطاعة، وإلا شنو؟ إلا ما حصلت الطاعة، ما فعلت الطاعة، لكن هناك لطف إلهي لا يسمى لطفا مقربا، يسمى محصلا، يسمى لطفا مقرب. وما جاء المفروض يأتي بها، يعني إذا قربك من فعل الطاعة كلش قربك وبعدك عن المعصية لكن أنت لم تفعلها، لأن لم تفعل الطاعة فهذا مقرب، قربك الله، هيأ لك الأسباب. لكن بعض الناس مؤمنين يستيقظ في وقت صلاة الصبح، يستيقظ وينتبه ويعرف أنه إذا رجع إلى النوم تفوت وقت الصلاة وينام، الله سبحانه وتعالى هيأ لك الأسباب لكن أنت لم توقع الطاعة. واضح إن شاء الله؟
قال السيد المرتضى يريد السيد يستشهد بكلام السيد المرتضى للتمييز بين أقسام اللطف. قال إن اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة يدعو ما يوجب، ركزوا قاعد أكرر الكلام، لا يوجب إلى فعل الطاعة، ما في أمر ونهي وزجر وكذا، يدعو يهيئ لك الأسباب يحبب لك الفعل الكذال. يستدل إن اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة حبب لك فعل الطاعة، وينقسم إلى ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة، هذا محصل اللي هو ولولاه لم يختره، لم يختر فعل الطاعة، يعني لولا شنو الله هيئ لك الأسباب، وإلى ما يكون أقرب إلى اختيارها، شنو اختيار فعل الطاعة لكن لا يوقع، هذا شنو فعل لطف مقرب. وكلا القسمين يشمله كونه داعيا، الله هيئ لك الأسباب التي تدعوك إلى فعل الطاعة، مرة تفعلها فأنت محصل، مرة ما تفعلها فأنت، هذا يسمونه مقرب. وصلى الله على محمد وآل محمد.